الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظرية الأدب. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الكوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة من مقرر نظرية الأدب، وهي بعنوان نظرية الخلق. ويحسن بنا أعزائي الطلبة أن نبدأ هذه الحلقة بطرح الأسئلة الآتية: متى ظهرت نظرية الخلق؟ وما الظروف التي أدت إلى نشأتها؟ ما معاني الأدب في ضوء نظرية الخلق؟ ما الأسس الفكرية والفلسفية التي تستند إليها نظرية الخلق؟ ما الأسس الأدبية والفنية التي تقوم عليها نظرية الخلق؟ وقبل الدخول في تفاصيل الإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن نؤكد لكم أهم النقاط الأساسية التي سوف نتطرق لها في هذه الحلقة، وهي: أولا، ظروف نشأة نظرية الخلق. ثانيا، معاني الأدب في ضوء نظرية الخلق. ثالثا، الأسس الفكرية والفلسفية لنظرية الخلق. رابعا، الأسس الأدبية والفنية لنظرية الخلق. خامسا، ملاحظات عامة على نظرية الخلق. أعزائي الطلبة، كيف نشأت نظرية الخلق؟ وما الظروف التي صاحبت نشأتها؟ لنظرية الخلق صلات حميمة مع نظرية التعبير على الصعيد الفلسفي والفني والأدبي، فإذا كانت نظرية التعبير نتاجا لصعود البرجوازية وتقدمها، فإن نظرية الخلق كانت نتاجا لفكر الطبقة نفسها في زمن أفولها وإبان أزمتها الفكرية والروحية. لقد ظهرت نظرية الخلق أواخر القرن التاسع عشر، أي في عهد الانحطاط السياسي والاقتصادي والفكري والأدبي، وقد جاءت نظرية الخلق كرد فعل على تحول الفن إلى سلعة في العالم الرأسمالي، فهي في أصولها حركة احتجاج ونقد عنيف لوضع الفن والأدب المتردي، لذلك نادت بالفن الخالص أو الفن الحقيقي الذي يرفض ارتباطه بحليف ملوث فاسد مثل الأخلاق، العلم، المجتمع إلى غير ذلك. ولذلك رفضت هذه النظرية أن يوظف الأدب والفن في خدمة أهداف نفعية. إن أصول النظرية أعزائي الطلبة هو العودة بالفن والأدب إلى مكانته السامية والابتعاد عن السوق التجارية الرأسمالي. ومن المهم هنا أن نوضح أن فكرة الفن الخالص أو الفن للفن قد نقلت إلينا خطأ، إذ وضعت في أدبنا ونقدنا العربي مقابلة ومواجهة لفكرة الالتزام، أي أن مبادئ نظرية الخلق لها أساس اجتماعي اقتصادي حضاري، وهو ما غاب عن بال كثير من نقادنا ومفكرينا. لكن أصحاب هذه النظرية وضعوا أنفسهم عرضة لكثير من الاعتراضات المنطقية، فبدلا من التوجه إلى جذور المشكلة اتجهوا إلى معالجة الظاهرة مفصولة عن جذورها وأسبابها الحقيقية. فالفنان الخالص على سبيل المثال يرفض الفن من أجل النجاح والشهرة، مع أن حب النجاح والشهرة صفة إنسانية خالدة ولا تكون دائما معرضة للفن أو تحط من قيمته. وأكثر من ذلك، فإن الفن من أجل الحصول على المعلومات موجود في الروايات التاريخية والواقعية. هذه أعزائي الطلبة ظروف نشأة نظرية الخلق. معاني الأدب في ضوء نظرية الخلق. من المفيد أعزائي الطلبة أن نميز بين أربعة معاني للأدب في ضوء نظرية الخلق. أول هذه المعاني ينظر إلى الأدب بوصفه تسلية خالصة، وهذا النوع من الأدب يعد مستقلا ومسؤولا عن نفسه فقط. وثاني هذه المعاني أن الأدب تكنيك، أي طريقة وأسلوب، فالأديب يستمتع بالتكنيك بحد ذاته أي بالأسلوب، ولكن التكنيك يتضمن الهدف، فالتكنيك وسيلة لخلق شيء ما، وهذا الشيء يجب أن يعتبر أهم من الوسيلة ذاتها. فأن يكون للأديب أسلوب شيء مقبول وجيد، ولكن أن يكون الأديب أسلوبيا فهو شيء غير مقبول. وثالث هذه المعاني أن الفن للفن والشعر للشعر، والأدباء الذين يؤمنون بهذا المبدأ يرفضون كل صلة للأدب بقيمة أخرى مهما كانت، وموقفهم هذا موقف جمالي بحت، بحيث يعتبرون قيمة الأدب بكونه فنا، وأي شيء نفعي لا يمكن أن يدخل في إطار الأدب والفن. ورابع تلك المعاني ينظر للعمل الأدبي على أنه كائن خلقه الأديب من ذاته، ووسيلته في الخلق هي اللغة، فعملية الإبداع الفني عملية خلق حرة، وجوهر الأدب هو الصياغة والتشكيل، ومن هنا سميت هذه النظرية بنظرية الخلق. الثالثة الأسس الفكرية والفلسفية لنظرة الخلق. أعزائي الطلبة، نطرح سؤالا عليكم، ما الأسس الفكرية والفلسفية التي استندت إليها نظرية الخلق في تفسيرها لعملية الأدب والفن؟ قلنا أن نظرية الخلق لها صلات حميمة مع نظرية التعبير، فنظرية الخلق تستند إلى الفلسفة المثالية بل المغرقة في الذاتية، فقد انتهى كانت الذي كان له أثره الكبير في أصحاب النظريتين إلى مثالي ذاتي متطرف، ففصل بين الجميل والمفيد بل وضع تناقضا بينهما. وإذا كان أفلاطون قد رفض الفن لأنه غير مفيد على حد زعمه، فإن كانت يرفض الفن إذا ارتبط بأي فائدة أو منفعة أو غاية. وقد اهتم كانت بخصائص العمل الفني في ذاته وفي داخله، فهو يرى أن كل عمل ذو وحدة جوهرية فنية فيها نفسها تنحصر الغاية منه. فالعمل الأدبي والفني له بنية ذاتية، وما يجعل منه عملا أدبيا وفنيا هو هذه البنية. ويضيف كانت بأن كل شيء له غاية سوى الجمال، فأمامه نحس بمتعة تكفينا السؤال عن الغاية، ولو وجد عالم ليس فيه سوى الجمال لكان غاية في حد ذاته. ويفصل كانت بين الغاية والوسيلة، فالتفاحة يراها الرسام جميلة لأنه ليس له منفعة فيها، أما التاجر فله منفعة في تحسين هذه الزراعة دون أن يكون همه الأول الجمال، فالجمال هو الشكل بعد تجريده من أي مضمون أو غاية، واقتران الجمال بالخير يجعل الجميل غير خالص لجماله. ويرى كانت أن الحكم الجمالي النقدي يصدر عن الذوق، وينبغي أن يكون ذاتيا أولا، وهو حكم غير خاضع للمنطق والعقل والسؤال عن الغاية. هذه أفكار كانت. أما هيجل وهو الفيلسوف الآخر المنظر لهذه الفلسفة، فيرى أن مضمون الفن فكرة الجمال المستقلة مهما يكن مظهره الاجتماعي والعملي، بينما يقرر تيوفل جوتيه بأن الفن ليس وسيلة بل غاية في حد ذاته، لذا فهو مستقل تماما، ويمضي أبعد من ذلك حين يقول بأن لا وجود لشيء جميل إلا إذا كان لا فائدة منه، وكل ما هو نافع قبيح في نظره. ومن المفيد أن نذكر أن الأديب الفرنسي بودلير كان أول من قال بفكرة الفن للفن التي راجت في النقد الأدبي الحديث، وقد وضع لديوانه عنوانا ذا دلالة وهو زهور الشر. ويرى بودلير أن موضوع الشعر هو الشعر نفسه، وأن الشعر العظيم الذي يستحق اسم الشعر وذلك الذي يكتب لمجرد ذي المتعة في كتابته. ويمكن أن نضيف إلى ذلك قائمة أعلام نظرية الخلق، أسماء كثيرة مثل أدجار آلمبو وآي إس برادلي وبندنتو كراتشيه وتي سي إليوت وتوماس أرسنت هيوم وغيرهم كثير. الرابعة التي نعرض لها أعزائي الطلبة فهي حديثنا عن أهم الأسس الأدبية والفنية لنظرية الخلق. ويمكن أن نعرض أهم الأسس الفنية والأدبية لنظرية الخلق وفق المحاور الآتية. المحور الأول الشعر والحياة. هل بين الشعر والحياة علاقة؟ يرى آي إس برادلي أن الحياة تملك الحقيقة ولا ترضى الخيال، أما الشعر فإنه يرضى الخيال ولا يمتلك الحقيقة الكاملة، لذا فالشعر ليس هو الحياة، بل هما أي الشعر والحياة ظاهرتان متوازيتان لا تلتقيان، إن بين الشعر والحياة اتصالا خفيا. ويضيف برادلي بأن التجربة الشعرية غاية في ذاتها، وقيمتها هي قيمتها الذاتية، والحكم على الشعر يفرض ذكور التجربة وتتبع قوانينها. المحور الثاني الشعر والموضوع. فالموضوع أو الفكرة أو المحتوى أو المضمون، كل هذه المصطلحات لا قيمة لها وينبغي أن لا نهتم بها، والذي يهمنا لدى أصحاب هذه النظرية هو كيف استطاع هذا الموضوع الذي اختاره الشاعر أن يتحول من مجرد موضوع خارجي إلى عمل فني. فالموضوع لا أهمية له لأنه لا يمنح العمل الأدبي أي قيمة، وليس بالضرورة أن يكون اختيار التغني بالوطن والبطولات القومية موضوعا لقصيدة ما. أبلغ وأكثر شاعرية من اختيار موضوع آخر كالتغني بالأزهار مثلا. ونحن لا نقرأ الشعر من أجل الموضوع، فموضوع العمل الأدبي لا يمنحه قيمة ما. وفي تأكيدهم لهذه الفكرة يضيفون أن تباين التجارب الشعرية والفنية التي تكتب في موضوع واحد دليل على أن الخلق الفني يعود بالدرجة الأولى إلى طبيعة الأديب وقدراته الفنية ومدى سيطرته على تجربته وتمكنه من عناصر فنه. المحور الثالث أعزائي الطلبة هو الشعر والعواطف والانفعالات. طبيعي أن الشعر لابد أن يلامس العواطف والانفعالات، فهل يرى ذلك أصحاب نظرة الخلق؟ العمل الفني ليس نتيجة للشعور والمشاعر والعواطف كما يرون، فهناك قصائد تكتب في موضوع واحد وتجربة واحدة ومناسبة واحدة وتصدر عن عاطفة واحدة، لكنها تتفاوت في جودتها، فواحدة جيدة وأخرى رديئة. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب يكمن في قدرة الشاعر على الخلق الفني، فالعواطف والتجربة والموضوع والمناسبة لا تؤثر في القيمة الفنية للعمل الأدبي. وهذا يعني أن الأدب ليس تعبيرا عن الانفعال كما تزعم نظرية التعبير، فلو كان الأمر على هذا النحو لكانت التجربة الانفعالية باطن الفن وجوهره، والقصيدة هي ظاهرة الفن، أي مجرد صورة لذلك الانفعال. وهذا يعني الفصل بين الجوهر والصورة، أو بين الشكل والمضمون، فالفن ليس تعبيرا عن العواطف والانفعالات، كما أن قيمة العمل الأدبي لا تتمثل بمقدار تضمنه العواطف والانفعالات، ولا حتى بانفعالنا به كقراء، وإنما القيمة لقوة الابتكار والخلق الأدبي التي تتمثل في جعل اللغة قادرة على الإيحاء وامتلاك قوة التأثير. المحور الرابع من محاور الأسس الفنية والأدبية لنظرية الخلق هو اللغة والخلق الفني، واللغة أعزائي الطلبة تحتل مكانة رئيسة في هذه النظرية في عملية الإبداع الفني. العمل الأدبي كائن خلقه الفنان الشاعر من ذاته، واللغة مادة الأدب. أما معنى الخلق الفني، وهذا أمر مهم يجب أن تلتفتوا إليه جيدا وأن تميزوا جيدا، المعنى الخلق الفني هو سيطرة الأديب على اللغة بما يضيف عليها من ذاته وروحه، واللغة وسيلة الأديب للخلق الأدبي، فاللغة هي موسيقاه وألوانه وفكره والمادة الخام. والذي يحدد قيمة العمل الأدبي هو العلاقة التي تنشأ بين اللغة والتجربة الشعورية والفروق الدقيقة التي تنشأ من هذه العلاقة. المحور الخامس من محاور الأسس الفنية الأدبية هو العمل الأدبي خلق حر. يرى كورتشي، وهو أحد منظري هذه أو أحد أعلام هذه النظرية، أن الفن حدث خالص أو صورة خالصة متجردة من الفلسفة أو التاريخ أو العلم، بل ومن الأخلاق واللذة، وهي مستقلة عن أي غاية عملية أو نفعية، فالفن خلق حر. ولتوضيح ذلك يقول: إن الفكرة وسيلة للحياة، لكن الحياة تصبح في لحظة ما وسيلة وأداة للفكر نفسه، ونحن ننتقل في هذه الدائرة من الفكر إلى الحياة، ومن الحياة إلى الفكر، ثم نستأنف الطواف، وهكذا دواليك. لكن استئناف الطواف مصحوب دائما بخلق شيء لم يكن موجودا، وهو ثمرة فعل حر. ولكي نفهم ذلك نقول بأن ما من شاعر يخلق أثره حرا من شروط الزمان والمكان، ولكن متى تم خلق القصيدة فقد أضيف إلى الوجود عنصر لم يكن موجودا من قبل، أو اكتشفت حقيقة كانت إلى ذاك الوقت مجهولة. المحور السادس من محاور نظرية الخلق يتمثل في المعاد الموضوعي والفن الموضوعي، وهما مصطلحان يرجعان إلى الناقد والأديب تي سي إليوت. ليس الشعر تعبيرا عن المشاعر والعواطف والانفعالات، بل هروبا من المشاعر والانفعالات، وليس الشعر تعبيرا عن الذات أو الشخصية بل هروبا منها. إن الشعر خلق. بهذه المقولات يتقدم إليوت الذي فاقت شهرته حدود أوروبا وأمريكا لتصل إلى عالمنا العربي وغيره من البلدان، ليقدم لنا مفاهيم جديدة لما يسميه الفن الموضوعي، ومن ثم النقد الموضوعي، مؤكدا أن الشعر خلق. وفي مقاله المعروف التقاليد والملكة الفردية يحلل إليوت بأسلوب الشاعر وحسه وتفكيره عملية الإبداع الفني، فيقول: إن الإبداع الفني تأمل عميق وإخراج شيء جديد من هذا التأمل العميق. تأمل عميق لطائفة كبيرة من التجارب الحسية التي لا تبدو للرجل العادي الضارب في الحياة أنها تجارب أصلا. إنها تأمل لا يأتي عمدا ولا هو يشعر به أو يحس به. إن تجارب لا تتذكر ولكنها تتجمع. إن تجارب لا تتذكر ولكنها تتجمع في جو ليس هاديا إلا من حيث إنه سلبي أو غير موجود بالنسبة للحادث الذي أوجب الانفعال. وليس هذا هو كل شيء، ففي تأليف الشعر إرادة وقصد. إن الشعر ليس انفجارا للانفعال، وإنما هو فرار من الانفعال. وليس هو تعبيرا عن الشخصية، إنه فرار من الشخصية. ويحاول اليوت أن يبرهن على صحة مقولاته هذه حين يرى أن الشاعر ينفعل بتجربة ما ويتعاطف معها، غير أن عليه ألا يعبر عن انفعاله، بل عليه أن يتخلص من هذا الانفعال بإيجاد معادل موضوعي له يساويه ويوازيه. ويعين الشاعر في ذلك عقله، وتعين الشاعر في تجسيد انفعاله فيما يعادله لغته. أي أن على الأديب أن يحول عواطفه وأفكاره وتجاربه إلى شيء جديد أو مركب جديد، أي إلى خلق جديد. ويتم خلق المعادلة الموضوعية للانفعال بانفصال الأديب عن ذاته، فكأن للأديب شخصيتين، واحدة تنفعل وأخرى تخلق. والأديب لا يبلغ درجة النضج في الخلق الفني إلا إذا ازداد انفصاله عن ذاته المنفعلة. ولكن كيف يستطيع الأديب أن يبعد انفعالاته وينفصل عن ذاته ليخلق المعادلة الموضوعية لتلك الانفعالات؟ يجيب إليوت بأن كل ذلك يتم عن طريق عقل الفنان الذي يقوم بدور الوسيط في المعادلات الكيميائية. أي أن العواطف والأفكار والتجارب تتحول بواسطة العقل إلى مركب جديد يختلف تماما عن الأصل، بينما يظل العقل هو هو. وحتى يتحقق هذا أيضا ينبغي على الشاعر أن ينأى بشخصيته عن عقله، أي أن يفصلها ويبعدها عنه، حتى يستطيع هذا العقل الخالق أن يتفهم مواد هذا الموقف الفني من عاطفة وإحساس وتجربة وأفكار، وأن يتمكن من تحويلها إلى خلق جديد يختلف عنها في القصيدة. إن معيار التمكن الفني هنا هو كما تقدم أن ينأى الشاعر بذاتيته عن مادته، وأن يترك هذه المادة لعمل عقله الخالق، فبهذا وحده ينجو العمل الأدبي من الذاتية وتتحقق له الموضوعية. ويبدو أن إليوت يهدف من وراء كل ذلك إلى تأكيد أمرين، هما: أولا هدم مقولة أن الأدب تعبير عن الذات وعن الشخصية، ثانيا قيمة الأثر الفني ليس بما يحتويه من مشاعر ذاتية أو تجارب شخصية، بل بما يتضمنه هذا الأثر من قدرات فنية، أي التكتيك أو الصياغة. ولكن ما هي مهمة الناقد إزاء هذا الأدب الجديد أو الفن الموضوعي؟ يحاول اليوث أن يضع أسسا جديدة لما يسميه أيضا بالنقد الموضوعي، فيرى أن الشعر خلق جديد له قوانينه الخاصة وحقائقه، ومقياس نقده ينبغي أن لا يكون من خارجه، بل لا بد أن يلتزم هذا المقياس بتلك القوانين والحقائق، وهي لدى اليوث قوانين وحقائق لغوية وجمالية خالصة. هذا هو أساس النقد الموضوعي الذي قال به اليوث، والناقد الموضوعي تبعا لذلك يمتلك أداتين هما التحليل والمقارنة، أي تحليل القصيدة من جهة التشكيل اللغوي ببيان الأنساق والهيئات والتراكيب والعلاقات، ومن جهة التشكيل الفني بتحليل الدلالات والرموز، والمقارنة تتم ببيان أثر التقاليد الشعرية الموروثة في هذا العمل المنقود وتأثير هذا العمل في تلك التقاليد. فأثر الموروث أمر بديهي كذلك، فإن العمل الشعري المعاصر إذا كان ناجحا يضاف إلى تقاليد ذلك الموروث. سادسا، وهو ما نختم به، ملاحظات عامة على نظرية الخلق. يتضح أعزائي الطلبة من العرض الموجز لنظرية الخلق أن كثيرا من الفلاسفة والأدباء والنقاد قد اهتموا بإرساء مبادئها، وقد انصب اهتمامهم على فنية الآثار الأدبية، أي على جوهر الأعمال الأدبية الذي يتمثل عندهم بالصياغة أو التكنيك أو التشكيل. وارتباطا مع ظروف نشاتها يمكن القول بأن هؤلاء قد رفعوا راية الجمال في وجه المجتمع الرأسمالي الذي حول كل شيء إلى سلعة، وقد فصلوا بين الجميل والمفيد، لأن الجميل أصبح غاية في حد ذاته. وهذا يعني أن على الناس أن يتوجهوا نحو الفن، لا أن الفن هو الذي يتوجه نحو الناس. لقد رأوا الواقع المحيط بهم قبيحا رديئا، وشكوا في مقدرة الإنسان على التغيير، ولم يجدوا شيئا يؤمنون به سوى الجمال، فنادوا بالجمال الخالص. ومهما يكون الأمر، فإن نظرية الخلق قد ساهمت مساهمة كبيرة في التأكيد على النص الأدبي وصياغته وسموه الفني، ولفتت الأنظار إلى ضرورة التركيز على علاقات النص الداخلية وعلى عدم استخدام معايير غير فنية. لكن نظرية الخلق مع ذلك مليئة بالثغرات، فهي في مجمل محاورها بدأت بمقدمات خاطئة وانتهت إلى نتائج خاطئة كذلك. ويمكن أن نقول بأن الموضوع والعواطف والانفعالات تؤثر كثيرا في صيغة العمل الأدبي وفي الشكل بالتحديد، والفارق بين عمل وآخر يعود إلى الفرق في الخبرات الاجتماعية لصاحبي العملين، بل إن الموضوع يتحول لدى الأديب الماهر إلى مضمون من خلال زاوية الرؤية التي يعالج بها موضوعه. كما أن إليوت يفسر عملية الإبداع الأدبي بوضعه فروضا تأملية، ومن شأن التأمل ألا يحقق الموضوعية التي يقصد إليها أليوت ما دام هذا التأمل بعيدا عن أن يسنده العلم. فالعلم المعاصر لا يؤيد تفتيت الإنسان إلى قوى ومكان منفصلة، إن أليوت يتحدث عن الفنان وكيف يبدع، لكنه يهدف الوصول إلى العمل الأدبي، هذا العمل الذي ينتمي إلى عالم خاص هو الفن، الذي يختلف عن العالم الداخلي للفنان وعن عالمه الخارجي في آن واحد. فعالم الفن مسير بقوانين ذاتية لغوية جمالية، هذا النظر يعزل العمل الفني عن الفنان، ويعزل الفنان عن مجموع علاقاته. وأخيرا، إن مصطلح المعادلة الموضعي المستمد من الرياضيات يحمل تناقضا بين ما قصد إليه أصحابه وبين دلالته. فالمعادل هو معادل لشيء، أي أن البحث عن المعادل يفرض البحث عن المعادل. وهذا يعني أن العمل الأدبي حتى في هذه الحالة له صلة بشيء خارجي. أعزائي الطلبة، قبل أن نختم معكم حلقة اليوم، يحسن أن نلخص لكم أهم النقاط التي تطرقنا لها في هذه الحلقة، وهي على النحو الآتي: أن نظرية الخلق ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، وجاءت كرد فعل على تحول الفن إلى سلعة في العالم الرسماني. نادت هذه النظرية بالفن الخالص أو الفن الحقيقي، ورفضت أن يوظف الأدب والفن في خدمة أغراض نفعية. أن أصول هذه النظرية هي العودة بالفن والأدب إلى مكانتهما السامية، والابتعاد عن السوق التجاري والرأسمالي. للأدب في ضوء نظرية الخلق أربعة معان هي: المعنى الأول، النظر للأدب بوصفه تسلية خالصة. والمعنى الثاني، النظر للأدب بوصفه تكنيكا، أي طريقة أسلوبا لإنشاء العمل الأدبي. والمعنى الثالث، النظر للفن بوصفه فنا، والشعر بوصفه شعرا، أي أن الفن للفن والشعر للشعر. والمعنى الرابع، ينظر العمل الأدبي على أنه كائن خلقه الأديب من ذاته، ووسيلته في الخلق هي اللغة. استندت نظرية الخلق إلى الفلسفة المثالية الذاتية كما حددها الفيلسوفان كانت وهيجل. تحددت أهم الأسس الفنية والأدبية لنظرية الخلق المحاور الآتية: الأول، الشعر والحياة. المحور الثاني، الشعر والموضوع. المحور الثالث، الشعر والعواطف والانفعالات. والمحور الرابع، اللغة والخلق الفني. والمحور الخامس، العمل الأدبي خلق حر. والمحور السادس والأخير، المعادلة الموضوعي والفن الموضوعي، ومن ثم النقد الموضوعي. وقد ختمنا الحديث عن هذه النظرية بإبراز بعض الملاحظات العامة عنها. أعزائي الطلبة، بعد أن تعرفتم على نظرية الخلق، يحسن أن نضع بين أيديكم الأسئلة الآتية، وهي: متى ظهرت نظرية الانعكاس، وما ظروف نشأتها؟ ما الأسس الفلسفية والفكرية لنظرية الانعكاس؟ كيف تنظر نظرية الانعكاس للأدب والفن؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة أعزائي الطلبة وغيرها سوف نتعرف عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله، التي نخصصها للحديث عن نظرية الانعكاس. في الختام أعزائي الطلبة، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرية الأدب. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الكوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.